Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية، ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول، مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
بمقدمة بسيطة عن التعريف المرض، هو عبارة عن مرض بيسببه فيروس الكورونا السام منه COVID-19 اللي ظهر مؤخرا في الصين، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، سواء كان الحلق والأنف والفم ولا الرئتين يعني. لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة، فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده، مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت، دي كلهم كورونا، لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاعت 2019 اللي هي من العائلة، من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذاتها سموها كورونا لأنها هي لو رحصت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج، إنها تشبه التاج في شكلها، وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين. الكورونا 19 دي واحد منها، يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني، بس هي بتختلف من ديك من السارز بإنها والميرز بإنها سريعة الانتشار جدا، وده ما كويس، لكن في نفس الوقت قليلة الفتك، يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط يعني. لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرز حوالي 10%، الكورونا 2% يادوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار، بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يا دوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم إنه تم إعلانها كوباء عالمي ولابد من الاحتياط والتصرف الصحيح، وبعدين ما نعتمد على الكلام بتاع انه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده، ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات يعني. ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل، وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي، وناس بيقول لك ده فكوه الامريكان، وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي، وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية، ما ده كله ما بهم يا جماعة، نحن أمام وباء عالمي، وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة، النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالة، وما عندنا نحن خيارات كثيرة، نحن خيارين بس، إما نساعد على انحسار الوباء أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره. وطبعا من الأفضل لنا أن نشارك في الانحسار لسببين، السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة، والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا أنها تعمل شغل مهم جدا، الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة، الجهة الثانية هي المواطن ذاته، الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا إننا نعمل على سيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولية الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة، وافتكر إنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح، لكن برضو على وزارة الصحة إنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإنت تعرف وأنا أعرف إنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة. على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان وعلى استعداد إنهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم إنه وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي، وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعة العزل وفتح مراكز كثيرة على الأقل في مدن المعابر. وحتى في الخرطوم لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية، وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة، دي الناس العناية المركزة، وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها، وافتكر جهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض، وديل لابد من عزلهم. لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية وممكن يتم في بيوتهم، دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين، اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى، ديل محتاجين لمتابعة. لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين، اللي هو ديل الزينة، ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين، لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل علينا نحن، وهي الوقاية ووقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتفه. البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جدا، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال، لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز. لكن الرزاز لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الترابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من هنا دي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صح بموية وصابون كفاية يعني. موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول موية وصابون كافية جدا. لكن اتذكر إنه على الأقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسلها كويس. أولا الجزء الأمامي من الأصابع، 4 أصابع بتاعت كفة اليد، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني، دي منطقتين مهمات جدا، والمنطقة بتاعت الضفور، فدي 3 مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الضفور. بعد ذلك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام، دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا، إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعاد غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعاد تلبس كمام. لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب، وغسيل الأيدي. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة، دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليكها للمواطن وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام، إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذ يعني، بس نتذكر إنه الفيروس ده زي ما قلت سريع الانتشار، لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس. وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين، ما بتصحر حتى عليهم أعراض يعني، يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة. وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزي دي، وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيبقوا كويسين يعني احنا لو اتبعنا الأشياء دي والدولة قامت بمهمتها، يمكن إن شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسأل الله إنه يعني يكفينا شر الأوبئة، وإنه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطرة عليه، ويحفظنا ويحفظ البشرية.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول، مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
سلام ديه نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو بوي سلام ديه نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول تأثيرات وباء الكورونا على الاقتصاد السوداني. ومعنا خلال هذا اللقاء الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي للتعليق حول الموضوع ورأيه حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الوباء. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
ما تم اتخاذه من إجراءات من الحكومة السودانية أفتكر أنه في بدأت تتعاطى مع الأزمة بتاع الكورونا يعني بخطوات، لكن أنا ما أعتقد أنه الخطوات التي اتخذتها الحكومة يعني هي خطوات مكتملة أو من المفترض أن تقف هنا. يعني أفتكر أنه في خطوات عديدة مفروض الحكومة تتخذها، ماخذين في الاعتبار القدرة بتاعت الحكومة وقدرة السودان بالذات فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية، باعتبار أنه المرض ده عنده تأثير اقتصادي بالغ جداً لأنه عطل الحياة الاقتصادية حتى في الدول الاقتصاديات اللي عندها قدرات والاقتصاد الكبرى في العالم، يعني الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الدول الأوروبية من ضمنها بريطانيا، وشفنا الكونغرس امبارح أجاز موازنة ب 2 تريليون يعني عشان يدعم الشركات ويوفر دعم للمواطنين المضطرين وكده في شكل بتاع دعم مباشر للمواطنين. أنا أفتكر أنه ما اتخذوه الحكومة إجراءات إقلاق المدارس وإيقاف السفريات للأقاليم وكده دي خطوات مقبولة وخطوات في الاتجاه صحيح، لكن بالنسبة لحظر التجوال في الميسا يعني من الساعة 8 مساء أنا ما أفتكر أنه ده عنده تأثير كبير، باعتبار أنه حركة الناس الأكثر هي بالنهار وفي المواصلات العامة لأنه العمل بنشو ودي المفروض الناس يتم التعامل معه. يعني نحن لو دايرين فعلا نحد من انتشاره ونقدر نعرف الموقف بالتحديد من انتشار المرض في السودان، مفروض يتقفل السودان بشكل كامل لمدة أسبوعين، وبعد ذلك نعرف إذا كان عندنا إصابات، وإذا في إصابات نشوف الدوائر اللي تعاملوا فيها الناس المصابين عشان نقدر نحددها، عشان نقدر برضو نحظرهم، عشان نقدر نتأكد من أنه نحن قدرنا نحد من انتشار المرض، وبعد ذلك نتعامل مع الحدود بتاعتنا والمداخل بتاعتنا من الخارج عشان نقدر نحدها ونعرف نتأكد من أنه أي زول دخل السودان بعد ذلك يكون يخضع لحظر ويتأكد من أنه هو يعني سليم معافى ما ناقل للمرض. لكن طبعا التكلفة بتاعت إقلاق السودان أو فرض حظر التجول بالنهار عنده تبعات اقتصادية بالغة بالنسبة لأغلب السودانيين، دخولهم محدودة وبالذات الناس اللي بتعاملوا رزق اليوم باليوم أو اليوميات. فديل هل الحكومة عندها قدرة في أن هناك؟ أنا في تقديري أنه دي هتكون المشكلة الكبيرة وأنا مقدر جدا للمسألة دي، لكن هل ممكن نفكر عشان نقدر نلقى مخرج للمسألة دي؟ ومبارح تعرض للمسألة دي الأمين العام للأمم المتحدة وحدد أنه في العالم مفروض يدعم الدول اللي هي ما عندها قدرة، بالتحديد ذكر السودان وجنوب السودان واحدة من الدول المحتاجة لدعم، لكن طبعا الدول الكبرى مشغولة بمشاكل الداخلية وتأثيرات المرض على كوفيد 19 على اقتصاديات المحليات وعلى مواطنينا، اذا كده اي زول بقى قافل حدوده ومهتم بحاجاته وكده. لكن لازم نفكر اذا احنا، لانه اذا انتشر المرض بشكل كبير تاثيره الاجتماعي والاقتصادي طبعا هيكون كارثي، علينا. فبالتالي لابد من التفكير في أنه كيف نقدر نحد منه. وطبعا واحدة من أهم الإجراءات هي قفل السودان نهائي، قفل يعني قفل البلد لمدة أسبوعين، يعني الحركة تحدد إلا للضروريات، إلا للبقالات، إلا لكده، وبعد ذلك نبدأ نتحكم. وبعد ذلك إذا نحن وزيرة الصحة بتشكي من أن ما قد توفي 76 مليون دولار للمعدات والمعينات الخاصة، بتبقى عندنا مشكلة حقيقة. هل ممكن نفكر؟ ودي مسألة لازم الناس يشوفوا تكلفة كم، وبأسرع وقت يحاولوا يتعاملوا معها عن أي طريقة، لأنه ده الأسلوب الوحيد الآن إحنا من خلاله ممكن نوقف من حد انتشار المرض وعارفين تأثيراته. فأنا أفتكر أنه الإجراءات الجزئية بتاعت حظ التجول دي قد ما عندها نتائج، لأنه الناس بالليل بالنهار كله حامين وحامين في المواصلات، والاحتكاكات موجودة، وشوفنا الناس بيمشوا المآتيم ولسه. فدي مسألة عندها خطورة، والناس لابد من أنه يتعاملوا مع المسألة دي بجد. الحمد لله المرض ما منتشر بشكل كبير، ما ظاهر، لكن ده لا يخلينا أنه نكون ريلاكس يعني، ونفتكر أنه نحن يعني في مأمن. نحن ما في مأمن، أنه العالم ده بقى متداخل. وشوفنا تأثير المرض لما كنا نسمع به في الصين ونحن في بريطانيا، كان الناس كانوا بشوفوا بعيد لا يعنينا، لكن فعلا بقى هو يعني أي زول، وما في أي زول ممكن يكون يعني محصن من أنه يصاب. فبالتالي على الحكومة أن تفكر بشكل جاد في أنها تعمل الآتي: أولا تفكر في إغلاق السودان لمدة أسبوعين، والتعامل مع تأثيرات ذات اقتصادية على الناس الأقل حظاً. دي تتم كيف؟ دي ممكن أن إحنا عسى نبدأ نفكر بأنه كيف تتم، كيف نقدر نوفر الموارد اللي نقدر ندعم بها الناس، لأنه دي لصالح أي زول، لصالح الناس الشقالين يوميات، لصالح الناس لصالح اقتصادنا بشكل عام، لأنه نحن سوق اقتصادنا بيعاني وما بنتحمل أي شوك كبير في مسألة إقلاقه رغم أنه غرور. لكن برضو السودان عنده يعني واحدة من الحاجات أنه السودان يعني ممكن يكون سيلف كونتين، يعني نحن صح عندنا يعني ممكن يكون عندنا نكتفي ذاتيا، يعني لو ما أكلنا قمح إحنا أكل زرة، زرة محلي، اللحم محلي، اللوبة محلي، أغلب المنتجات محلية، يعني ما زي بريطانيا اللي بتعتمد على اعتماد كبير على الخضار بتجي من برا، يعني اتقفلت البقالات كلها فضت. يعني احنا ممكن بس نرجع للمكون، للمنتجات المحلية المكون في الفترة دي لحد ما العالم تخف الأزمة الحادة بتاعت كوفيد 19. ودي واحدة من الحياة. الحياة الثانية سؤال الأثر بتاعنا من كوفيد 19 في اقتصادنا ما كبير، لأنه الاقتصاد السوداني ما انتجريتد بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وفي السوق العالمي. في التالي الأزمات بتاعت البورصات التجارية وتاني احنا ما عندنا تأثير كبير بها، لأنه أصل نظامنا المالي ما نظام انتجريتد كامل نتيجة للعقوبات والصراعات اللي كانت موجودة مع النظام المالي ومع أمريكا والعقوبات وكده. دي ودي حدد من التأثير السالب لاقتصادياتنا، لكن برضو طبعا في تأثير، وفي تأثير يعني العلاقات الدولية ووقفات ومؤتمر المانحين وأصدقاء السودان حقيف، ودي كلها برضو عندها تأثير. لكن إذا قارنا بالعالم نسبة تأثيرنا أقل من نسبة تأثير العالم. فبالتالي نتفكر أن الحكومة يجب أن تفكر بشكل جاد لأنها تكفل السودان لمدة أسبوعين، وأنها تفكر في موارد متاحة للناس الأقل حظا، للناس بتاعنا اليوميات، عشان يقدروا يواقبوا. ولازم يكون في تضحيات، ولازم يكون في تعاون بين كل الناس، بين الجيران، بين الأهل، يقسموا اللي عندهم عشان نقدر نتجاوز المرحلة دي. ودي دي الفترة الوحيدة اللي بتثبت مدى قدرتنا كشعب عشان أنه نكون متمحلين متضامنين عشان نقدر نتجاوز المسألة دي.
أعزائي المستمعين، الكان معنا هو الأستاذ حافظ إسماعيل، المحلل الاقتصادي، حول تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد السوداني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
الندى المجروح يا روح حياتي، روح الحب فيك يا جميل، ومعنا اليوم المشروح.
الندى
Thank you. حرارة تليل يصب ملام للدور وعطو صاحب النسمة ضفض المعهد من نغمة الأجوان ومحاسنا الممدود ناغم عليك يا ما المقابل صفور أنا والخيال في الله حبيبي هو يا يا سيدي حبيبي هو يا بنداك مرفوع كل ما النسيم يقشع زي الحديقة تفور الحب بيك يا جميل أهل العوض من رضاك يا أبو سعيد ممنون يا من تزل رضياك تفرح تناسي النور تكسو النهار باليمان الله سيدي هو تكسو النهار باليمان الله حبيبي خديك يا مال والله إنه لا زال يقي الله في موقفات مظلوم الحب فيه الله معنى يا مال مشروح يا
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل WHO وكل الخبراء للأمراض المعدية فاتوا وبحثوا عنها ولقوا أنه بعض فحوصات وجدوا أنه المسبب لهذه المجموعة الكبيرة فجأة أصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، واللي هي هسه بيقول على بسبب مرض كوفيد 19. وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، والله السارس مسببة ل النزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة ومشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2 ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب أوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول. في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام النظريه دي ضعيفه. الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفه اللي هي اسمها سارس، اسمه هسه كوف سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك، لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان. كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الأسماك في منطقة في سوق الأسماك في منطقة اللي نبع منها في الصين وجدوا إنه الفيروس ده برضو موجود، وموجود برضو في الخفافيش وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا انت يعني دليل قاطع إنه انتقل من الحيوان للإنسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبتة. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الانسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم اعراض خفيفة جدا واعراض يعني زي النزلة العادي بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير اعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم اعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض اعراض شديدة، اعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم اعراض ثقيله جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعنايه مركزه، انه يخش العنايه المركزه. فاي مريض اضطر انه يخش العنايه المركزه، الفئه دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وحس وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3-6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22-25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف انه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما اتكلم عن الوقاية، العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقد لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي، لكن الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيره فقط هي العرضه وهي المرض بالنسبه لها اذا اصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمساله بتكون خطيره، لا برضو الناس يا جماعه اللي عندهم ضعف في المناعه زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت إنه المرض ده يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3-6% هي نسبة عالية، ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بس هالصدمة. الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة، فبالتالي مع ذلك نسبة الوفاة 3-6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعة زي ما قلنا إنه دارين نتكلم عن الأعراض، شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض، والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس ديل العرض ديل يا جماعة لو العرض ديل تعرفهم كويس ديل اللي من جول لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت ال كورونا فيروس. طيب يا جماعة من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في البزاق ولا وفي اللعاب لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وهسه أثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات، بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة يعمل لازم يعني انت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك، الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهم في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر هم أنفسهم، تغطي فمك يا جماعة لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا اي محلة عشان انه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدموا فيتامين سي والكلام يا جماعة اي المسألة ما مسألة فيتامين سي صحيح هو بيساعد عليه انه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا انك تتغذى تغذية متوازنة، ما في دراسة عملت في انه فيتامين سي ده هو وقائي عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر انها هي توقعت عن المرض، نو ده ما في كلام زي ده ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي انك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي عند جسمك محتاجة وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب ثاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية الطباخة بشكل جيد يا جماعة، زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان ما معروف في أي حيوان، لازم نطهي اللحم حقنا طهاية والبيض برضو موجود فيه أحيانا لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقبيه نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو ما عندنا ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع، لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا حصل الآتي، إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس وما يختلط وكده، يعني حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء، يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة هنا في بريطانيا بالعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره منها، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27، من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي تعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع أننا صحيح ما أقول للناس، برضو الناس اللي بيقولوا أنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص أنه ينتشر باعتبار أننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير اقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخد الحيطة والحذر. يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا، في ممكن برضه يا جماعة. طيب يا جماعة نجي للعلاج. ما في لحد حتى الآن زي ما ذكرت ما في علاج للفيروس، او ما في حتى مصل وقائي في صحيح امصال. وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها، أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة، اللي هي عائلة فيروسات السارس، فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق، اللي هي كانت السارس كانت في كورونا، نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره، فدي يعني من نفس العائلة. لكن الفيروس الحس اللي موجود اللي عندنا السارس كوف 2 ده، العينة دي ما حد هسه ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي طرق الوقاية ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسه ما في وعود بتاعت أمصال في مختبرات في أمريكا في أوروبا في يمكن يعني، والمصل هسه فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الإنسان، ففي وعود إنها تظهر أمصال، لكن حتى الآن ما موجود أي أمصال، ما موجود أي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الإيدز الأنتيريتروفيروس، بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده. وده عشان كده يا جماعة ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لما يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنضيه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بضعفك وبضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة، لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول له في الطب سبورتيف ميديسين. طيب من هما من الإصابة إلى الشفاء، إذا كان الإنسان يعني الأعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف، بيحتاج له أسبوعين أساس إنه يتم شفاؤه بشكل كامل. وإذا كانت نسبة الإصابة أكثر وكانت يعني استوجبت المستشفى إنه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وكده فنحن بنرحب بكل الأسئلة وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس. زي ما قلت لكم إنه فيروس جديد وحتى الآن يوميا يعني بيحصل لنا يعني نحن ذاتنا أبديت إنه نعمل إيش والحاصل شنو وكده واكتشفنا كده والناس تعمل كده. يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا. فبالتالي لحد هسه في معلومات جاية والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني ومتوقع في الأسبوعين اللي جايات دي في أوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني أعلى مستويات الإصابة.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الأخصائي بالمستشفيات البريطانية حول مرض الكورونا الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.